بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، حمدا على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، حمدا على أن هدانا صراطا مستقيما وعلمنا دينا قويما وبصرنا بأعدائنا وما هم عليه من الضلال والزيغ والانحراف، فنحمده عز وجل على الأمرين معا، على استبانة الحق وطريقه وعلى استبان سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم سيد ولد آدم محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي حدثنا عن توارد الشبهات على القلوب في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، جاءت هذه الدورة العلمية عن العلمانية واتجاهاتها المعاصرة بسبب الحاجة إليها في هذه الأيام وهذه الأوقات، بعد أن جاءت هذه الثورة التي أطاحت بالنظام السابق من أجل حياة كريمة وحكم رشيد، ولكن هنالك من اختطف هذه الثورة وحاول من خلالها أن يعبث بديننا وأن يسوق بضاعتهم التي أكل عليها الدهر وشرب، كما سنرى إن شاء الله تعالى من العرض. فجاءت هنالك دعوات إلى العلمانية، وجاءت هنالك دعوات إلى فصل الدين عن الدولة، وبدأنا نلاحظ في الساحة أن هنالك هجوما خاصة على فئات الشباب في أعمار معينة من خلال الوسائل الإعلامية الحديثة، ولاحظنا أيضا أن هنالك بثا للشبهات سواء من خلال اصطلاحات معينة أو يعني المختصرات في شكل بوستات أو في شكل يعني الإعلانات تتضمن الدعوة إلى الليبرالية والعلمانية أو المدنية بالمفهوم العلماني كما سنرى إن شاء الله تعالى. ولذلك رأينا أنه من الواجب علينا تبصيرا لشبابنا ولجيلنا، ونحن نعلم أن السواد الأعظم منهم منتمون إلى دينهم، منتمون إلى الإسلام، يعتزون بالدين كما يعتزون بوطنهم، ويريدون الجمع بين الأمرين، الجمع بين عز الدين وسؤدده وسلامة هذا البلد، وأن يعيشوا فيه عيشا كريما. والله عز وجل بشر المؤمنين بالحسنيين معا حينما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسلامة الدنيا مع سلامة الدين، ولا خير في الدنيا من غير دين. وهذا الحديث الآن عن العلمانية والعلمانية والاتجاهات المعاصرة هو حديث ضمن الحديث عن ما يسمى أو مصطلح عليه عند المتخصصين في المذاهب الفكرية المعاصرة. المذاهب الفكرية المعاصرة هو قسم من أقسام دراسات أصول الدين. أصول الدين العقيدة، ثم الفرق والمذاهب المخالفة، ثم الأديان، ثم المذاهب الفكرية المعاصرة. أربعة أقسام أساسية في أصول الدين. الأصل الأول هو معرفة الحق والاطلاع على الاعتقاد الصحيح، ثم معرفة ما خرج عن هذا الاعتقاد الصحيح في دائرة الإسلام من بزوغ الفرق المخالفة، الفرق والفرق والملل والنحل التي خرجت مثل الخوارج ومثل المعتزلة والرافضة وغيرهم ممن خرجوا عن منهج الإسلام الحق. ثم يأتي الحديث عن الديانات الكبرى ودراسة هذه الديانات، اليهودية واتجاهاتها وأقسامها، النصرانية ومذاهبها، الديانات الأخرى الوثنية، البوذية، الكونفوشية، الزرادشتية، إلى غير ذلك من هذه الديانات المختلفة. ده قسم. قسم الثالث اللي هو الحديث عن الرابع هو الذي نحن نأخذ منه الآن مذهبا واحدا اللي هو مذاهب الفكرية المعاصرة. طيب، بين يدي هذا الحديث عن العلمانية وعموما عن المذاهب الفكرية المعاصرة ودراستها، لا بد أن نقدم بمقدمات مهمة جدا. المقدمة الأولى أن هذه الدراسة هي من باب دراسة الشر، هي من باب دراسة الشرور، بمعنى أننا نتحدث عن شر من الشرور، وهذه الشرور دراستها ينبغي أن تكون بين يدي الحق، يعني بين يدي الاستمساك بالحق. فلا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يستغرق الإنسان في دراسة هذه الشرور على حساب الأصل في معرفة الحق، بل ينبغي أن يكون الحق هو الأصل. ولذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، يعني كم عدد الذين كانوا يسألون عن الخير؟ هم الأصل، هم السواد الأعظم، هم الذين يسألون عن الخير، لكن قلة قليلة منهم حذيفة بن اليمان هو اللي كان بيسأل عن الشر. وسؤاله عن الشر ليس من منطلق الشك في الحق أو في الخير، لا أبدا، وإنما لأن الخير رسخ لديه وعظم لديه. والدليل على هذا أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع لديه من أسماء المنافقين ما ليس عند غيره، فهو كما قال في الصحيح: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فنحن الآن ندرس العلمانية واتجاهاتها المعاصرة، المظاهر، الأسباب إلى آخر ذلك، من أجل مواجهة هذا الشر ودحضه وألا يدركنا، وألا يدركنا. فنتعامل مع هذه الظاهرة أو مع هذا الدين أو هذا المذهب، نتعامل معه على أنه شبهة من شبهات الشيطانية التي يغوي الإنسان الشيطان بها القلوب، لأن الشيطان يهلك بني آدم بنوعين من الأمراض: مرض الشبهات ومرض الشهوات، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم: كالذين كانوا من قبلكم، في سورة التوبة: كالذين كانوا من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، الشهوات أي بما كان عندهم من الخلاق، خلاق الدنيا، متع الدنيا وشهواتها، استمتعوا استمتعوا بالنسوان، استمتعوا بالمال، استمتعوا بالأكل والشرب، استمتعوا بالشهوات. طبعا استمتاعهم هذا يعني أنهم استمتعوا بكل ما وصلت إليه أيديهم من غير نظر إلى حلال ولا حرام. ما عندهم فرج حرام، ولا عندهم مطعم حرام ولا مشرب حرام. السكر حلال، الزنا حلال، الفواحش حلال، إلى آخر ذلك. استمتعوا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال أهل العلم خضتم أي بالباطل بالشبهات، يعني تولدت لديكم فلسفات ومقدمات باطلة عارضتم بها الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل. القرآن بينزل وهم يعارض القرآن بالشبهات الشيطانية. خضتم كالذي خاضوا، وبالتالي الذي أهلك من قبلنا هذان المرضان، مرض الشهوات ومرض الشبهات. والعلماء قالوا مرض الشبهات أشد فتكا على القلوب من مرض الشهوات. لماذا؟ لأن مرض الشهوات هو نقص في العقل أو إذهاب له. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يشرب الخمر بكل سكران. ها؟ قوم لوط لما رأوا الشبان الحسان أصابهم سكر، لأنهم يعيشون لحظة الفجور. ها؟ فذهب العقل، العقل مشى، أصبح كالسكرانين. إنسان لما يطلع، يعني لما يشوف له شهوة والشهوة تتمكن من قلبه، بينسى العقل، بينسى الفضيحة، بينسى الحرام، بينسى أشياء كثيرة جدا ينساها، لأنه يصبح حيوان ما عنده عقل. فالشهوات تذهب بالعقل أو بكمال العقل. أما الشبهات فإنها تؤدي إلى فساد العلم، تؤدي إلى فساد العلم والتصور. بمعنى قد يكون هناك إنسان بيشرب الخمر، لكن لما يعلم إن الخمر حرام ضميره يؤنبه ولا يشعر بالسعادة عقب السكر. بعد ما تنتهي اللذة يشعر بتأنيب الضمير. الإنسان نسأل الله العافية واحد يعني السلامة، واحد وقع في فاحشة، بعد الفاحشة أيكون سعيدا وهو مؤمن وهو مسلم يعلم حرمة ما فعل؟ لا، يشعر بانقباض في القلب وتأنيب للضمير. ليه؟ لأنه يعلم حرمة ما فعل. لكنه لو أنه فسد عليه هذا العلم فأصبح يرى ما يشربه حلالا وليس فيه شيء، ويرى أن ما يفعله من الفاحشة حلال ما فيه حاجة، فهل سيشعر بتأنيب الضمير عقب فعله للفاحشة أو سكره؟ لا. هنا خطورة فساد العلم بالشبهات. ولذلك قالوا البدع والمحدثات وما يطرأ على القلوب من فساد العلم والتصورات أخطر بكثير مما يبتلى الإنسان به من الشهوات. لقضية مهمة جدا. طيب كيف سنتعامل مع هذه الشبهات؟ سنتعامل معها بما أخبر القرآن من الآيات التي قرأناها من سورة آل عمران. أنا قرأت آيات في سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات، محكمات لم يعني بمعنى أنها واضحات بينات، ليس في فهمها أو العلم بها كبير مشكلة، ما في يعني واضحة بينة. قل هو الله أحد، واضح. الأحدية تعني نفي الشرك عن الله بكل وجه من وجوه النفي، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. هن قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأصل فيما جاءنا الإحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالأصل في القرآن الإحكام والتفصيل. طيب وأخر متشابهات، أخر متشابهات. نفرق بين كلمة متشابهات وشبهات. ما قال شبهات، لا، القرآن ليس فيه شبهات. القرآن فيه متشابهات، فيه متشابهات، وهي الألفاظ التي لا نعلم معناها في الجملة، يعني لا نحدد معناها وقد نعلم شيئا منها وقد طيب مثل ماذا؟ مثل ألف لام ميم. قال كثير من أهل التفسير الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، ولكن يعني الكثير من المفسرين قالوا هذه الكلمات الأحرف المقطعة ما معناها، ما سر ذكرها، على الحقيقة الله أعلم. اجتهدوا نعم، وبعض الاجتهاد مقبول أن هذه من باب التحدي، لكنها هي من قبيل المتشابهات التي لا نعلم حقيقة معناها. أو مثل الحديث عن الأمور التي لم نرها مما سيقع يوم القيامة، هذه لا نعلم حقائقها، كيف ستقع الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب هذه الدابة ما صفاتها على تحديدا من كل وجه؟ لا نعلم. أيضا ما يتعلق بالله وصفاته على في كلها، كل هذه الصفات، لا في المعنى العام، المعنى العام معلوم كما قال مالك رحمه الله تعالى، الاستواء غير مجهول، معلوم يعني، والكيف غير معقول، غير معقول بالنسبة لنا، فالتشابه من جهة الكيف لا من جهة المعنى. طيب هذه التي ذكر الله تعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، طيب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ماذا؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا المحكم من الله وما تشابه لدينا من الله. طيب ماذا فعلوا بعد ذلك؟ كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، اللجوء إلى الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قضيتين أساسيتين، اللجوء إلى الله والتوكل عليه وطلب الهداية منه، فالله هو الذي يهدي، هو الهادي سبحانه وتعالى وحده، ومهما نحن يعني عملنا عقولنا وحاولنا أن نصل إلى نقض مثل هذه النظريات بالمقدمات العقلية مهما والله فعلنا، إذا لم تكن من الله عناية وهداية فإنه مهما فعلنا لا يمكن أن نقذف الهداية في القلوب. كده الغزالي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال، حكى في الكتاب حيرته ورحلته مع الشك، إنه كيف هو مشى في رحلة الشك وجلس 40 يوم يشك في الأمور البدهية وفي بداهة العقل والإمكان والأشياء الفطرية، ثم في النهاية أحال الغزالي رحمه الله تعالى أن هذه المسألة أن الإنقاذ من الضلال الذي كان فيه ليس من جهة إعمال عقله ولا الفلسفة ولا المنطق اللي كان هو يعني شغال فيه، وإنما هداية من الله، أن الله أنقذه من هذا الضلال. وبالتالي الأساس في هذه المسألة بين يدي الحديث عن العلمانية ولا الليبرالية ولا المذاهب الفكرية الأخرى التي سنعرج على بعضها، القضية الأساسية أنك ترتبط بالله وتعتز بهذا الحق الذي هداك الله إليه. ولذلك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما ربنا عز وجل هادينا نحن الصراط المستقيم، نحن مسلمين، لماذا التكرار اهدنا الصراط المستقيم؟ وبعدين ركن في كل ركعة لابد تقرأ هذه السورة، وهذه السورة في كل أي في كل في دائما في آخر اهدنا. قال العلماء اهدنا بمعنى وفقنا وثبتنا، الهداية هنا ليس بمعنى الدلالة، لا، الهداية هنا بمعنى التثبيت، التوفيق والتثبيت، أن يثبتك الله على الحق حتى تلقاه، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن نواجه هذه الشبهات. قلنا القرآن ما في شبهات، في متشابهات. الشبهات هي الأشياء التي تطرأ من التي ترد على الحق من التصورات الباطلة أو الفلسفات الباطلة أو الأشياء الأفكار الباطلة. وأيضا هذا يذكرنا بقوله تعالى من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ بدأ يقرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته يلقي الشيطان يقذف النبي يقرأ القرآن يقرأ الوحي، الشيطان يعني يعمل في أذن السامعين أو المستمعين شبهات، يطرح شبهات. فماذا يفعل الشيطان؟ يقول القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذا كان ده الرسول والنبي، إذا قرأ زاحمه الشيطان في أسماع المتلقين. كيف بنا نحن؟ كيف بك أيها الداعية؟ أنت الداعية إلى الله عز وجل لما تطرح الحق. عشان كذا يعني ينبغي أن تعلم أي أخ الإسلام، أيها الإخوة جميعا والأخوات، إنه إحنا صحيح المقصود الأساسي من هذه الدورة أن الكلام الذي أقوله أنا ينقل إلى الجامعات، إلى المدارس، إلى يعني وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة التي يستطيعها كل واحد منا، وسنبين ذلك في النهاية في طرق المواجهة. لكن ثق تماما إنه أنت شغال في الشيطان أيضا شغال، يعني وأنت شغال تبين الحق هنالك من يورد الباطل. ولذلك لا تيأس أبدا، لا تيأس أبدا، ينبغي أن تستمر كما استمر النبيون والمرسلون في إظهار الحق. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طيب اللي ألقاه الشيطان هذا هل سيؤثر ولا ما حيأثر في بعض الناس؟ لما نلقى أنه فيه الحديث عن العلمانية ولا الليبرالية ولا الحداثة ولا أي مصطلح من المصطلحات التي يعني التي سنقف عليها وسنمر عليها من مترادفات أو متقاربات العلمانية، هل هذه الأشياء ستؤثر ولا ما حتأثر؟ ستؤثر في بعض القلوب أم لا تؤثر؟ تؤثر، وقد يصبح بعض الناس للأسف ملاحدة، لأن القرآن قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هؤلاء الذين سيتأثرون بماذا؟ سيتأثرون بالشبهات، أصحاب القلوب المريضة والقلوب القاسية، أصحاب القلوب المريضة والقلوب القاسية. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا له فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طيب، من الآية هذه ضمن المقدمات أشير إلى توجيهات بين يدي دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة أو أي شبهات ممكن تسمعوها، لأنه نحن حنتكلم الآن ضمن الدورة، حنجيب أسماء كفرة ملاحدة فلاسفة، وقد نعرض بعض أقوالهم وبعض كلماتهم، فلا بد حتى لا تقسو قلوبنا بهذه الإيرادات وبهذه الكلمات التي يطرحونها، يجب أن نأخذ بأسباب الثبات. أولا العلم بالإيمان، العلم بالإيمان، لابد ندرس العقيدة، لابد أبواب العقيدة هذه ندرسها، هي الأصل، لأنه هناك علوم أصلية أساسية هي التي يتجه إليها المدح ابتداء، وهي التي في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، رب زدني علما. دي العلوم الأساسية اللي هي يسموها علوم المقاصد، اللي هي علم العقيدة، علم الفقه، علم السلوك والأخلاق، ثلاثة هذه: علم العقيدة وعلم الفقه وعلم السلوك والأخلاق، هذه علوم أساسية، علم مقاصد. وهنالك علوم اللي هي علوم وسائل، هذه الوسائل لخدمة هذه المقاصد. من هذه العلوم الوسائل علوم الآلة، تعلم التجويد عشان نقرأ القرآن، تعلم النحو عشان نعرف نفقه القرآن ونفقه السنة، تعلم مصطلح الحديث حتى نعلم الصحيح من الضعيف، تعلم أصول الفقه حتى نستنبط الأحكام من الأدلة. هذه علوم وسائل. من الوسائل ما يقوي المقاصد معرفة الأضداد، معرفة أضداد الخير. انت احنا عرفنا الإيمان بالله، عرفنا أدلة وجود الله، نعرف شبهات الذين يقولون بالإلحاد عشان نرد عليهم، نعلم شبهات الذين ينكرون القدر. نحن قرأنا القدر، عرفنا القدر، عرفنا الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وعرفنا أصول الإيمان بالقضاء والقدر. فنتعرف على القدرية النفاه، ونتعرف على القدرية الغلاة حتى نرد عليه. وبالتالي إذن يعني لا بد مع دراسة هذه الشبهات أو الفلسفات، إنه لابد ندرس على طول الحق، ندرس الحق، نكون في دراسة دائمة لأبواب الإيمان، خاصة الإيمان بالله وما يتعلق بتوحيده عز وجل وإفراده، لا الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أيضا ما يتعلق يعني أهمية علم السلف، علم الصحابة رضوان الله عليهم وفضلهم، فضل أول ولهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكلامنا في القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء طوق النجاح، أن يكونوا أمامنا دائما، أن نعرف قدرهم وفضلهم وكلامهم وعلمهم، هذا من أسباب النجاة. كذلك من أسباب النجاة البعد عن أسباب أمراض القلوب وقسوتها، لأن الشبهات بتأثر على من؟ بتأثر على إنسان قاعد في المسجد يقرأ القرآن، يحضر حلقات العلم، ويحافظ على الصلوات في المساجد، ويستمع إلى القرآن، ويبعد عن السماع الحرام. ولا هذه الفلسفات تؤثر في من يفعل المعاصي والمنكرات، تؤثر في من يفعل المعاصي والمنكرات. فالإنسان الذي يجلس إلى المنكرات ويستمع إلى المنكرات ويطالع الروايات الهابطة ويطلع على الأفلام الساقطة الإباحية وغيرها، وكل من فيلم لفيلم ومن مسلسل لمسلسل ومن رواية إلى رواية، هل هذا يرجو النجاة مع الاستماع إلى هذه الفلسفات؟ لا. فإذن لابد أن نقوي قلوبنا تقوية القلب. القلب يكون ماذا؟ قويا. وقوة القلب بالابتعاد والنأي بالقلوب عن أسباب أمراضها وقسوتها. لأن القرآن قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. ولذلك قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، شقاق بعيد، لأنه ظلموا أنفسهم، وقعوا في الظلم. فالأمر المهم الآخر أيضا من فقه هذه الآيات عرض ما أشكل علينا في رد هذه الشبهات إلى أهل البصيرة من أهل العلم. يعني قد يخرج منكم من سيتخصص ويرى بأنه هو يمضي في هذا الأمر ويتعمق في دراسة هذه الفلسفات أو هذه المذاهب مثلا، طيب سيحتاج قطعا إلى أن يسأل من هو أعلم منه، يرد ما به إلى من هو أعلم منه. لا ينبغي أن يدسبس، أنا يعني أقصد هذه الكلمة، يدسبس يدس ما عرض له من شبهة إزاء هذه الفلسفات في قلبه دون السؤال. دون ماذا؟ السؤال. ينبغي أن يسأل. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل في هذه الآية ليجعل ما يلقي الشيطان وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك الله سبحان الله. أهل العلم كلما جاتهم شبهات يتأكدوا إنهم على الحق، يفتح الله لهم من البصر والهدى والنظر والحكمة والنور ما يردون به هذه الشبهات، ولذلك تزداد قلوبهم قوة، يعني أصلا ما تأثر فيهم هذه الفلسفات. لماذا؟ لأنهم يردونها بسهولة، يعرفون الباطل فيها فيردونها. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن هذه نقطة مهمة جدا، قضية ماذا؟ رد ما أشكل علينا من هذه الفلسفات إلى أهل العلم، أهل العلم. وهنا كلمة جميلة يعني أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، نقلا عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا نحن نعلم أن ابن القيم رحمة الله عليه هو تلميذ من؟ تلميذ شيخ الإسلام. ابن القيم هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان آية في معرفة الديانات والمذاهب والفرق بصورة عجيبة. كان إماما في هذا الشأن، مع إمامته في اللغة، إمامته في الحديث، إمامته في الأصول، إمامته في الفقه، كان إماما في معرفة المذاهب المخالفة، لدرجة أنه يقال عنه أنه كان يعرض المذاهب المخالفة فإذا تكلم فيها كأنه من أهلها. لما يتكلم عن النصرانية كأنه كان نصراني، ولما يتكلم عن المعتزلة كأنه معتزلي، ويعرض شبهاتهم الأساسية، حتى يقال إن بعض أهل الانحراف كان ربما نفذ إلى بعض بعض حلقه فيأخذ تأصيل مذهبه من ابن تيمية ثم يذهب، يأخذ من ابن تيمية تأصيل المذهب ثم يذهب. فابن تيمية رحمه الله تعالى كان بارعا في رد هذه الشبهات. فابن القيم كان رحمه الله تعالى يحرص على أن يورد على شيخه الشبهات التي عنده. فمرة أخذ يورد عليه شبهات ابن القيم، طبعا رحمه الله يقول في هذا الكلام، يقول: ما انتفعت من ابن تيمية رحمه الله تعالى، من شيخ الإسلام ابن تيمية، بمقالة كما انتفعت منه بهذه المقالة، الكلام اللي يقوله له. فأخذ يورد عليه شبهات، شبهة شبهة شبهة. قال له ابن تيمية: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتوارد عليها الشبهات، ولكن اجعلها كالزجاجة تمر بها ولا تستقر فيها، أو كما قال رحمه الله: لا تجعل قلبك كالسفنجة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لابن القيم: أنت شايفك تحفظ الشبهات وتلم في شبهات، وده ابن القيم، ابن القيم اللي هو صاحب زاد المعاد، صاحب إعلام الموقعين، وصاحب الصواعق المرسلة في الرد على الرافضة والقدرية، عنده كتب، إمام جبل من جبال العلم. ابن تيمية خايف عليه، يخاف ابن تيمية على ابن القيم، يقول له: لا تجعل قلبك كالسفنجة تشرب السفنجة رقيقة، والشبهات أيضا رقيقة لتمضي إلى القلوب، والشيطان يدخلها برق بنوع من الحيل، لا تجعلها كالسفنجة تشرب الشبهات، لكن اجعلها كالزجاجة. الزجاجة لو مررنا ضوءا من خلال الزجاجة الضوء يمر، أول ما نطفي الضوء هل الضوء الأحمر يبقى أحمر في الزجاجة ولا يبقى أخضر في الزجاجة؟ هل يؤثر؟ لا يؤثر. كذلك ينبغي أن يكون قلبك، تمر الشبهة، والله نظرية التطور داروين ماذا قال في أصل الأنواع، ماذا يقول فرويد، ماذا يقول كارل ماركس، ماذا يقول إنجلز، ماذا يقول سبينسر، ماذا يقول فلان وفلان وفلان من أصحاب هذه المذاهب الفرق، هذه كلها شبهات لا تستقر في قلبك، وإنما ينبغي أن تردها سريعا بالحق وتبطلها. لماذا؟ حتى لا يستقر في هذا القلب إلا الحق. ما يستقر في هذا القلب إلا ماذا؟ إلا الهدى والحق، هو الذي يكون مستقر هذا القلب. فهذه نصائح مهمة بين يدي الحديث عن يعني عن العلمانية أو غيرها من المذاهب الفكرية. هذه المذاهب الفكرية والتي اخترنا منها العلمانية، مصطلح العلمانية لأن المصطلح جامع يحوي بقي كثيرا من المذاهب الأخرى، لأن المذاهب دي كما سنرى لم تنشأ في بيئاتنا ولا في بلداننا، إنما نشأت عند أهل الظلام الذين عاشوا الظلام خاصة في العصور الوسطى، في العصورهم الوسطى وما بعد العصور الوسطى في القرن 17 والثامن عشر والتاسع عشر إلى القرن 20 كما سنرى إن شاء الله تعالى. هذه المذاهب اللي هي المذاهب الفكرية سميناها معاصرة لأنها تؤثر في عالمنا اليوم، شئنا أم أبينا أصبحت مؤثرة، أصبحت مؤثرة، وسنذكر أسباب التأثير، لماذا هي مؤثرة الآن في واقعنا، لماذا هي الآن مؤثرة. هذه المذاهب التي نشأت في العصر الحديث نشأت وكونت مدارس، يعني شكلت مدارس. ما سنذكره الآن من النظريات التي ستأتي، بعض هذه النظريات أسست مدارس، مدارس استمرت لعشرات السنين ثم خمدت وبادت، وجاء على إثرها مذاهب أخرى. يعني الربوبيون أو المذهب الربوبي، لا ما نسمع عن شيء اسمه مذهب الربوبي، هذا مذهب إلحادي كان موجود وله يعني أساتذته كما سنمر عليه مرورا. مثلا المذهب الوضعي، مذهب أوغست كونت مثلا، هذا مذهب كان له مدرسة كبيرة جدا، مذهب الوضعي أثر كثير جدا يعني وأسس مدارس، لكن كثير من الناس الآن لا يعرفون المذهب الوضعي. المذهب الماركسي، المذهب الماركسي كان مذهب له ألقه وشهرته ومدارسه بل ودوله وجامعاته وكلياته، في كليات كانت بتدرس المذهب الماركسي، فهؤلاء كانوا أساتذة، يعني نظرياتهم تدرس في دول الاتحاد السوفيتي، رومانيا، بلغاريا، بولندا، الصين، فيتنام، إلى آخر ذلك من الدول اللي تبنت الاشتراكية وتبنت مذهب ماركس. لكن هذا المذهب خمد ويعني اندثر في كثير من هذه البلدان رغم وجود من يريد إحياءه عندنا في السودان هنا. هذه خمدت هناك عندهم هناك الكليات اللي كانت تدرس كارل ماركس، لعنوا كارل ماركس، لعنوه لعنا كبيرا ويعني أصبحوا ينظرون إلى أنه جزء من التاريخ البشري، التجربة البشرية. وفي هنا واحد من الشيوعيين بيقول والله نحن لازم نحيي النظرية الماركسية في السودان، عندهم أمل إنهم هم يحكموا السودان بالنظرية الماركسية التي لعنها أهلها وكفر بها أهلها. لكن شوفوا العقول، يعني لما الإنسان ينحدر يعني يتخلف، يصبح متخلف لهذه الدرجة، كيف هذا التخلف يعني يصبح مجال لأن يعني أن 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 يستمع إليه بعض ما. لكن كما قال القائل، لكل ساقطة في الحي لاقط، لكل ساقطة في الحي لاقط. فهذه المذاهب نظرا لأنها الآن ضعفت يعني كمدارس، ارتأى بعض المتخصصين في المذاهب الفكرية إنه إحنا الآن في عصر العولمة. عصر العولمة عصر يختلف عن العصور السابقة في أنه كان هناك مدارس، مذاهب لها مدارس، لها دول، لها أساتذة، لها يعني لها منظرون. لكن الآن لم تعد الأمور كذلك، المرحلة الآن تغيرت، الآن مرحلة أفكار ليست مذاهب، أفكار، أفكار متداخلة. هذه الأفكار المتداخلة تكون اتجاهات وتيارات ومسارات، تيارات ومسارات. ولذلك هناك اقتراح جديد الآن، إنه إحنا ما ندرس مذاهب لكن ندرس أفكار، ندرس أفكار ونسميها أفكار، لأنها الآن أصبحت ماذا؟ متداخلة في هذا العصر اللي هو عصر العولمة. لكن الاتجاه الغالب على هذه الأفكار كلها أنها تمضي في ناحية أساسية، في نحو قضية أساسية، اللي هي قضية شنو؟ قضية عزل الدين أو الإلحاد. القاعدة الأساسية بتاعتها النظريات الإلحادية التي لا تؤمن بالله ولا تؤمن بوجود الله، تنحية الدين، الانغماس، تلبية الملذات، الملذات اللي هو النزعة البراغماتية، يعني في قضية النفعية، اللذة. هذه الأفكار متداخلة، وبالتالي لما نتكلم عن هذه المذاهب لم تعد موجودة، فنحن ينبغي أن نتحدث عن الأفكار الموجودة، الأفكار التي وجدت الآن، الليبرالية الجديدة التي يتحدثون عنها، الحداثة أو ما بعد الحداثة، ما بعد عصر الحداثة. هم دائما لما تخفت أو يخفت المذهب ويكاد يضعف يقوم يجدد في هذا المذهب ويعطوه يعني شكلا آخر، يسمونه ما بعد كذا، ما بعد الحداثة، ما بعد الليبرالية، ما بعد العلمانية، ما بعد ما بعد، عشان يستمر الشيطان معهم في هذا الضلال، يعني ما يخلوهم مرة واحدة وإنما يجدد لهم هذا الضلال بين فترة وأخرى. أيما كان مذاهب، أفكار إلى آخر ذلك، نحن بحاجة إلى منهجية واضحة في تناول هذه الأشياء أو الأفكار. المنهج الأول، القضية الأولى، أننا ينبغي أن نحرر هذه المذاهب أو الأفكار لدى أهلها. يعني ما نقول إحنا نختلق أشياء غير هم ما قالوها مثلا أو لم تكن، يعني إنما ينبغي أن نحرص على أنه نأخذ هذه الأفكار من مصادرها الصحيحة، نعرف التعريف الصحيح، عشان إحنا لما نجي في النقد ننقض النقد الصحيح. مرة مسألة ثانية، يجب أن نعطيها وزنها الحالي، الوزن الحالي، يعني نظرية داروين، نظرية التطور، هل هي نظرية انتهت تماما بحيث أن خلاص الناس يسوها وبعضهم يقول بأن هذه النظرية لا وجود لها الآن وأنه كفر بها الغرب؟ لا، الواقع لا، النظرية موجودة، ومن يتحمس لها ومن يدافع عنها كثيرون عند الغربيين إلى يومنا هذا. فبالتالي إذا نحن ينبغي أن نعطي أي نظرية أو أي فلسفة من هذه الفلسفات نعطيها مكانتها، والله هي موجودة ولا ما موجودة، عشان ما نخدع نفسنا. لأنه إحنا ماذا نريد؟ نحن نريد المعالجة، الشيء ما موجود لا نقف عنده كثيرا ولا نتعب أنفسنا، لكن الشيء الموجود ينبغي أن نقول هو موجود. هناك قطاعات من الغربيين أو المراكز دراسات أو غيرها أو من الجامعات تتبنى هذه النظريات أو هذه الفلسفات. الأمر الثالث، ينبغي أن نؤكد على قضية أساسية بعد التناول وإرجاع هذه المذاهب إلى مصادرها وإعطائها وزنها الحقيقي، لا بد من الرد عليها من الجهتين، الجهة الموضوعية العقلية، لأنه أنت الآن في حجاج مع الخصم الذي لا يؤمن في الأصل بدينك، ونضيف إلى هذا الحجاج العقلي الموضوعي الواقعي نضيف إليه الحجاج الشرعي، يعني هذا مهمنا، يهمنا أيضا الرد على هذه الترهات وهذه الشبهات أيضا بالرد، ماذا؟ الرد العلمي، الرد الشرعي، أي يكون النقض لها من جهة الواقع ومن جهة الشرع أيضا، من جهة العقل والواقع والشرع. فهذه القضية يعني المنهجية إن شاء الله تعالى نحاول أن نسلكها حتى يعني يعني في كثير من النظريات الأساسية، مش كل نظرية طبعا، في نظريات حنمر عليها مرور بس نحكي حكاية لأنه يعني لا تساوي أكثر من حكايتها، لكن بعض النظريات ممكن نقف عندها، اللي هي النظريات الأساسية التي قامت عليها أو تأسست عليها العلمانية، مثل نظرية أوغست كونت أو نظرية مثلا فرويد أو نظرية كارل ماركس، يعني النظريات اللي هي التي تأسس عليها الفكر العلماني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أود أكتب الخارطة، خارطة الدورة كاملة. العلمانية، العلمانية واتجاهاتها المعاصرة، هذا العنوان الدورة. إحنا إذا سنتحدث عن العلمانية، عن التعريف، عن أصل النشأة، ثم أصل النشأة سيقودنا للحديث عن البيئة التي نشأت فيها العلمانية، اللي هو البيئة الغربية، هي البيئة الغربية التي نشأت فيها العلمانية. سنتحدث عن أسباب النشأة، لماذا ظهرت العلمانية كفكر عند الغربيين. طيب اتجاهات أيضا هذه العلمانية لدى الغربيين، اللي هو العلمانية الصلبة، العلمانية الناعمة، أو العلمانية بفرعيها، العلمانية الماركسية الاشتراكية أو العلمانية الليبرالية الرأسمالية، أو نتحدث أيضا عن يعني عن أنماط مختلفة من العلمانية يعني ورديفاتها أيضا مرادفات لها مثل الحديث عن الليبرالية. سنتحدث أيضا عن الـ ضمن الحديث عن مظاهر العلمانية في العالم الإسلامي أو دخول العلمانية تسلل العلمانية إلى العالم الإسلامي، كيف العلمانية تسللت ودخلت إلى العالم الإسلامي. طيب ذاك العالم الغربي، طيب كيف العلمانية دخلت العالم الإسلامي، من وين جاءت، ما هي الأسباب، ما هي المداخل الأساسية التي من خلالها كانت العلمانية. ثم نتحدث عن المظاهر، مظاهر هذه الظواهر، المظاهر العلمانية. العلمانية عبارة عن يعني عن فكر وظاهرة تظهر في السياسة، في الاقتصاد، في المجتمع، في الإعلام، في الفن، إلى آخر ذلك من هذه القطاعات المختلفة. ثم الموضوع الأهم نتحدث عن أسباب أو يعني الأسباب التي تؤدي إلى انتشار العلمانية، أسباب التي تؤدي إلى انتشار العلمانية. ثم نتحدث عن أخيرا عن طرق المواجهة، طرق المواجهة، طرق مواجهة العلمانية. في طرق المواجهة يعني سنتحدث عن الشبهات التي تعرض أو التي تطرح لتسويق العلمانية أو العلمانية أو العلمنة في البلاد الإسلامية. ما هي الشبهات الأساسية التي تستند إليها في الطرح العلماني والتسويق للعلمانية؟ نقوم بتفنيد هذه الشبهات التي تطرح، ثم أيضا نضع الأشياء الأمور الأساسية التي تمنع انتشار هذه الشبهات من قضية منزلة العقل، ولأنه يعني هم بيركزوا على قضية تقديم العقل ويعني ونحو ذلك، لابد من حديث عن بعض المقدمات في طرح هذه الشبهات أو في تفنيدها إن شاء الله تعالى. طيب لعل الوقت لا يسع الآن إلا أن نتحدث عن التعريف للمصطلح، المصطلح العلماني. نتحدث عن التعريف. العلمانية في ما يظهر لنا من أنا لا أريد أن أعرف التعريف اللغوي والصلاحي وكذا، لأنه اللغة لذا أصلا لا نتعرض له، لأنه هذه يعني كما سنرى أولا هذا ليس لم يأتي من لغتنا العربية، يعني ليس مصطلح متولد من اللغة العربية، عشان نحن نقول والله في اللغة كذا وفي الإصطلاح كذا، ما نشتغل باللغة أصلا. لأنه أنا رأيت بعضهم ممن كتب في العلمانية يبدأ يعرف اللغة والإصطلاح، ما في داعي للغة، أنه إحنا ندخل مباشرة في المصطلح لديهم هم عندهم. إذا كنا عايزين نتكلم عن اللغة فنعني لغتهم هم ليس لغتنا، لأنه حصل هناك تلبيس كبير جدا في ترجمة هذه الكلمة. هذه الكلمة في اللغات الأوروبية وخاصة اللغة الإنجليزية اللي هي secularism لو رجعنا إلى تعريف هذا المصطلح لديهم هم، فهم يفسرونه بكلمة واحدة، اللا دينية، أو يفسروها أحيانا بالدنيوية. ومن غرائب طبعا أصبحت الكلمة اللا دينية أو الدنيوية أصبحت علما على الإلحاد والابتعاد عن الدين، لكن من الغرائب والعجائب إنه أصلاً نشأ لهذه الكلمة كانت في الكنيسة نفسها. يعني الكنيسة كما نعلم الأصل فيه الترهب والانقطاع للدين والعبادة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما قال عز وجل إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأصبحوا يطلقون على المقابل ممن يناهض الكنيسة والرهبنة والدين و السلطة الدينية يطلقون عليه secularism. طيب إذن الكلمة هذه تعني في الاصطلاح الدنيوية أو اللادينية. من الإشكال الكبير ربط هذه الكلمة بالعلم، ما عنده علاقة بالعلم، العلم ساينس، ما عنده علاقة بالعلم. النزعة العلمية والمذهب العلمي ما عنده علاقة بسايكولاريزم. طيب هم لما جاءوا إلى الترجمة، إلى هذه الترجمة، ترجمة اللغة العربية، الترجمة يقال إنه أول من ترجم إلى اللغة العربية هو شخص يعني ملحد من العرب هؤلاء ومن غير المسلمين، هو اللي ترجم هذه الترجمة المغرضة من أجل أن يسوق كتابه ويسوق النظرية لدى العرب والمسلمين. لأنه لو قال من البداية، لو كانت الترجمة الأولى للكلمة دي اللادينية، ما كان حد قرأ الكتاب ولا كان أحد التفت إلى هذا المذهب ولا إلى هذا الفكر. لكن هم ماذا فعلوا؟ هم قالوا العلمانية، وكأنه هذا هو المذهب العلمي اللي عنده علاقة بالعلم، حتى يعني 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 يوجد شعور عام من خلال تناول الكلمة دي أنه المقابل هو الجهل. يعني إما الناس تأخذ بالعلمانية فتتقدم لأنه هو العلم وهو النور، أو أنها تأخذ مقابل ذلك وهو الجهل. لكن لو قالوا اللادينية، ما ممكن يكون في الشعور العام أنه الناس يتركوا الدين عشان يتقدموا عند المسلمين. الكلام هذا غير معقول، غير معقول هذا الكلام. ولذلك ماذا فعلوا؟ أدخلوا هذه الترجمة المغرضة. فهذا تلبيس، طبعا تلبيس شديد جدا. يقولون في قاموس إكسفورد عندهم العلمانية، لذلك احنا نقول العلمانية الأولى بالفتح العين، أو العلمنة، العلمانية اللي هو المصدر الصناعي، أو العلمنة المصدر الآخر. في قاموس إكسفورد مفهوم يرى أو يرى ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير دين. مفهوم يرى أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير دين. طبعا هذا الكلام ما فيه ذكر العلم. ولذلك بعضهم يقول الأولى أن نقول العالمية، العالمية نسبة إلى العالم، لأنه يعني يتكلم عن سيكولاريزم اللي هو الدنيوي العالمي. وأيضا في دائرة المعارف البريطانية يعرفون الكلمة، يقولون سيكولاريزم أو سيكولاريزم هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا فقط. حركة اجتماعية، حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا فقط. وذلك أنه كان لدى الناس العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخر. دائما يعني الإنسان لما يعني يتطرف ينتقل أحيانا إلى النقيض تماما، دائما لأنهم تطرفوا في مسألة الرهبانية فوجدت النزعة الدنيوية مقابل النزعة الأخروية الكاملة اللي ما فيها اهتمام بالدنيا ولا بمصالح الدنيا ولا بالزواج ولا بالتجارة ولا بالمال ولا بغيره. وجدت النزعة المتطرفة في المقابل اللي هي النزعة الدنيوية. وأيضا في بعض المعاجم رؤية للحياة أو أي أمر محدد يعتمد أساسا على أنه يجب استبعاد الدين وكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها. إذن تجاهل هذه الاتجاهات الدينية كلها. طيب إذن التعبير الشائع في بعض الكتب الإسلامية المعاصرة من أن العلمانية فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، هذا قصور في التعريف، ما صحيح. لأنه أصلا هذا المصطلح لا يعبر عن هذا، هو يتكلم عن الدنيوية، عزل الدين، عزل الدين عن الدنيا، عزل الدين عن الحياة، وليس عزل الدين عن الدولة، الدولة جزء من ذلك. ولذلك فأنا الخطأ إن إحنا نعرف العلمانية على أنها ماذا؟ فصل الدين عن الدولة، لأننا بهذا سنقزم هذا الفكر، سنقزم هذا الفكر، وهذه نوع من الخدعة، يعني ستكون بالنسبة لنا مشكلة. ليه؟ لأنه سنجد أن العلمانية متجذرة في الحياة، العلمانية قد يكون في شكل في نمط العيش. ولذلك هذا الكلام هو الذي حدا بالدكتور القدير المتخصص في المذاهب الفكرية وفي الصهيونية وفي اليهودية، الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، إنه يؤلف كتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، وهو عبارة عن مجلدين، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، أنصح بقراءة هذا الكتاب، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. ولعلنا إن شاء الله تعالى ممكن نستعرض، يعني في كتب مهمة، مراجع مهمة، يعني ربما في نهاية الدورة أو أثناء الدورة سنعرضها إن شاء الله تعالى، على أساس أنه يعني ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. فهو دكتور عبد الوهاب المسيري يتكلم عن أنه في الكتاب على أنه من الخطأ الكبير جدا أنه إحنا نعرف العلمانية تعريف النمطي الساذج السطحي، في أنه هو مجرد يعني نقول العلمانية فصل الدين عن الدولة، أن هذه الجزئية، العلمانية الجزئية، لكن هذا الجزء هو جزء من كل شامل، فالعلمانية تدخل في جوانب متعددة، في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، في التعليم إلى آخر ذلك. ويعني من جميل ما مثل به اللي هو قضية الأمركة نفسها، يعني الآن هنالك اتجاه لأمركة المجتمعات في العالم، الأمركة. طيب الأمركة دي شو؟ ما هي الأمركة؟ الأمركة عندها رموز معينة، الكوكاكولا، الهامبرجر، كيف إنه هو يعني يقضي نهاية الأسبوع، نمط عيش معين، مظاهر معينة، هذه المظاهر المعينة هي العلمانية، هي العلمانية، نمط يعني معين من العيش. فالشاهد إنه العلمانية ليست مجرد عزل الدين عن السياسة أو عزل الدين عن الدولة، وإنما العلمانية عزل الدين عن الحياة، عزل الدين عن الحياة الدنيوية اللادينية. يجب أن ننظر إلى العلمانية بهذه الصفة أو بهذا التعريف، لأننا سنرى أن هذا التعريف هو التعريف الذي يتوافق مع انتشار العلمانية واختطاف العلمانية للحياة عموما. اليوم هم ما عايزين فقط أنه يعلموا السياسة، يقول لك احنا نبعد الدين من الدستور ونبعد الدين من هياكل الدولة، هم يريدون إبعاد الدين من مناهج التعليم، إبعاد الدين من الإعلام. ولذلك هو ليه طبعا لماذا يتحدث عن أنه نغير الشعار، الشعار اللي هو شعار، لا شعار التلفزيون السوداني، ليه هو يغير الشعار؟ لأن الشعار ده ما حيتفق مع الأطروحات اللي حيطرحها، الأطروحات التي تطرح لا يتفق مع، فلازم الشعار يتوافق مع الطرح القادم. ولذلك هو يصر على أنه يغير هذا الشعار بشعار آخر يكون بعيد عن قضية الإشارة إلى الدين أو إلى الله أو إلى الإله أو إلى لا إله إلا الله. هو لا يريد يعني للمناهج التعليمية إنها تتضمن الحديث عن الدين المرتبط بالحياة. ممكن يكون قراءة قرآن بس، حصة بتاعة قرآن أو قراءة حديث وكذا إلى آخره، لكن إنه إحنا نربط الدين ده بعد كده بالسلوك العام أو بالسلوك الشخص أو بالعلوم الموجودة أو كذا إلى آخره، لا، هو يريد أن ينزع الدين من هذه المجالات المختلفة. فإذا هذا يعني ما يعني يتسنى لنا أن نتحدث عنه يعني في هذه اللقاء الأول إن شاء الله تعالى. طبعا نحن نحاول أن ننتهي من الدورة في 5 أيام، ده اليوم الأول، يعني بقي لنا 4 أيام إن شاء الله تعالى. سنحاول أنه يعني دائما المحاضرة تتم بين المغرب والعشاء حتى يتسنى للناس أن يرجعوا إن شاء الله تعالى لوجود مشكلة المواصلة. طيب بس في دقيقتين وثلاثة إذا في سؤال فيما مضى عشان نجاوب على السؤال قبل أن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله. ما في سؤال أوراق؟ أيوة في تنبيه من اللجنة المنظمة إنه ملء الورق الحضور لحصر العدد للامتحان في نهاية الدورة إن شاء الله. إحنا في نهاية الدورة حنحاول نعمل امتحان إن شاء الله تعالى حتى نقيم يعني المدى الاستيعاب. وأيضا هذه ليست هي الدورة اليتيمة والوحيدة، ستكون بعدها دورات أخرى إن شاء الله تعالى. لذلك نحرص على أنه يعني أن تكتبوا أستكتبوا أسماءكم إن شاء الله. طيب في سؤال فيما مضى إن شاء الله؟ نعم، يعني أنا أحاول في الدورة قدر الإمكان نعطي مساحة يعني مقدرة للحوار وللأسئلة ولل يعني ما يطرأ إن شاء الله تعالى. تعميمها تعميم الدورة إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله يعني نرجو من الإخوة نفسهم اللي بياخذوا الدورة دي إنه يكونوا يعني ينقلونها إن شاء الله. تفضل. نعم واضح واضح. نعم نعم طيب هو يعني الشبهات التي يطرحونها كثيرة جدا، لكن يعني لأن هذه الشبهة بتتكرر كثير جدا إنه نحن مسلمين وإحنا يعني نصلي وبعضنا نصوم وكذا، يعني إحنا ما ملاحدة، لكن إحنا نقول الدين ده بعيده من السياسة، الدين ده بعيده من السياسة، ما تخلوا ما تدخلوا في السياسة، عرفت؟ هذه الشبهة التي تطرح يعني. طيب هالكلام الكلام ده طبعا يعني اصلا اذا كان الانسان بيقول الكلام ده يفهم معنى الدين الاسلامي مش الدين النصراني، الدين الاسلامي، انه الاسلام دين ودنيا، وان الاسلام عبادات معاملات سياسه اقتصاد كل ما يتعلق بنظم الحياه فالاسلام اجاب عنه ووضع له قواعد، وبالتالي هو اساسا عنده مشكله في فهم الاسلام نفسه، إن الإسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الإسلام ده يتكلم عن الحكم ويتكلم عن السياسة ويتكلم عن الاقتصاد، وبالتالي هو المفترض قبل ما يعني قبل ما يتكلم عن قضية العلمانية نفهم شنو العلمانية، لازم نفهم شنو الإسلام، هو محتاج إنه يفهم أصلا الإسلام، بعد كده نقول له إنه إذا فهمت الإسلام حتفهم تماما إنه العلمانية دين والإسلام دين، يعني زي اللي بيجي يقول لك والله يا أخي أنا مسلم بصلي وصوم شنو يعني لو أكون نصراني، شنو لو أنا بقيت يهودي، شنو لو أنا بقيت بوذي، شنو يعني يا أخي لما أنا مسلم شنو يعني، هل الكلام ده مقبول؟ ما مقبول، لأنه لا يمكن لا يمكن هو يضرب دين بدين، فهذه النظرة نظرة خاطئة سواء إلى الإسلام أو إلى الدين. هناك طبعا إجابات أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في رد هذه الشبهة. أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويثبتنا على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.